إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله هدي من فاته الحج. نقرأ. قول المصنف رحمه الله هدي من فاته الحج. يذكر العلماء رحمهم الله باب الإحصار والفوات. أما الإحصار فقد تقدمت أحكامه، وهو أن يمنع الحاج مرض أو عدو من أن يصل إلى البيت، فهذا حكمه أن يذبح الهدي ويوزعه على فقراء المكان ويرجع ثم انتهى أمره ولا شيء عليه. إن شاء بعد ذلك أتى بهذا النسك، وإن شاء لم يأتي بهذا النسك. هذا حكم إيش؟ حكم المحصر. فإن اشترط المحصر عند إحرامه، فإن كان المحصر قد اشترط عند إحرامه فقال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمرض أو حبسه عدو عن القدوم إلى الحج، حل ولا شيء عليه، حتى دم الإحصار يسقط عنه ولا شيء عليه. هذا حكم من المحصر. أما الفوات فهو من فاته الحج، يعني من أحرم بالحج وفاته الحج لأمر ما. قد يكون سبب فوات الحج خطأ في حساب أيام الشهر، قد يكون سبب فوات الحج ضلال في الطريق وضياع في الطريق، قد يكون سبب فوات الحج أمر ما، أمر من الأمور. مثلا جاء مكة ونام ولا صحي إلا قد انتهى يوم عرفة، وهو لم يذهب إلى عرفة ولم يصل إلى عرفة، فات الحج. فاتوا لأمر ما، لأي شغلة. هذا اسمه باب فوات الحج، يعني حكم من يفوته الحج. ما حكم من يفوته الحج؟ ما حكم من أحرم بالحج وفاته؟ لم يمنعه مانع من مرض ولا من عدو، لكن فاته الحج بسبب خطأ في العدة، جاء بعد يوم الوقفة، وصل مكة قبل يوم الوقفة لكن نام وما قدر يحج، لكن مثلا ارتكب أمر اقتضى أنه مثلا يحبس وما قدر يحج، خلاص وصل مكة، وصل الحرم لكن ما قدر يكمل بسبب هذا العائق الذي عاقه، ما استطاع الوقوف بعرفة، وبالتالي فاته الحج، لأن الرسول يقول الحج عرفة، فمن أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج. ما حكمه؟ عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب لبيان حكم من فاته الحج بأن فاته يوم الوقوف بعرفة. أورد فيه حديث أن أبا أيوب الأنصاري خرج جاء حاجا حتى إذا كان بالنازية في طريق مكة، من طريق مكة، أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، يعني فات يوم عرفة، فذكر ذلك له، فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي. إذن ما حكم من فاته الحج؟ عنده ترتب عليه عدة أحكام. الحكم الأول يبقى على إحرامه لا يتحلل. الحكم الثاني أنه يأتي بعمرة، فإذا تحلل من العمرة حل من إحرامه. الحكم الثالث أن يهدي ما استيسر من الهدي، يعني أن يذبح شاة، أن يذبح شاة. الحكم الرابع عليه أن يحج من قابل كحجته التي كان قد حج بها وفات عليه الوقوف بعرفة. إذن هذه أحكام من فاته الحج. الأول أنه يبقى على إحرامه، ما نقول له خلاص فاتك الحج راح تحلل، لا، يبقى على إحرامه. اثنين، يؤمر بأن يأتي بعمرة. ثلاثة، يؤمر بأن يهدي ما استيسر من الهدي، هدي الفوات، خلاص. أربعة، يؤمر بأن يحج من قابل. خمسة، أن يكون حجه من قابل على وفق نيته في الحج الذي فاته. هذه أحكام فوات الحج، يعني صار عندنا أحكام الإحصار وأحكام الفوات. ثم أورد المصنف رحمه الله عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم أحلقوا أو قصروا وارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا وهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. أقول هذا من عمر بن الخطاب تأكيد للمسألة الأولى، تأكيد للكلام في الأثر الأول، أن حكم من فاته الحج ما ذكره عمر أن يعتمر ويكون تحلله بعد هذه العمرة، إن كان قد ساق هدي يذبح الهدي وينحره، إن كان قد ساق الهدي يذبحه وينحره، وما كان ساق هدي ما يلزم هدي الآن، حتى يأتي عام قابل ويحج مكان هذه الحجة ويهدي هدي مكان هذا الهدي. لكن أضاف شيء، وهو أن هدي الفوات إذا عجز عنه عامله معاملة هدي التمتع والقران، أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وسبعة إذا رجع. قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. وهذا حكم هذه المسألة، حكم من فاته الحج، حكم من فاته الحج. مثلا قد يفوت الإنسان الحج الطيارة تتأخر، قد يفوت الإنسان الحج الطيارة مثلا ما يت وسيلة مواصلات توصله، خلاص أحرم وجاء لكن ما وجد وسيلة مواصلات، ف فهذا حبس عن الحج لكن بغير مرض ولا عدو، بغير مرض ولا عدو حتى فاته الحج، فهو لم يمنع من دخول الحرم، لم يحبس من دخول الحرم، لم يحصر، وإنما فات، جاء متأخر، جاء متأخرا، فهذا حكمه. الباب الذي يليه رحمه الله قبل باب ذكر حكم من أصاب أهله قبل أن يرمي الجمرة، يعني قبل أن يحصل له التحلل الأول، وقلنا أن حكمه أن حجه فاسد، أن حجه فاسد، وأن عليه أن يتم حجه الفاسد امتثالا لأمره تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأن عليه أن ينحر بدنا، وأن عليه الحج من قابل، وأن يفرق بينه وبين زوجه أثناء عمل الحج من الجهة من المكان الذي، وأن يحرم من نفس المحل الذي أحرم به لذاك الحج حتى تبرأ ذمته، حتى تبرأ ذمته. طيب، من أصاب أهله، من أصاب أهله بعد التحلل الأول، ما حكمه؟ ما حكم من أصاب أهله بعد التحلل الأول؟ هل يفسد حجه؟ الجواب لا، لا يفسد حجه، حجه صحيح، حجه صحيح، ولكن عليه أن يذبح، أن يهدي هديا، أن يهدي هديا، ويتم حجه، ويتم حجه. واختلفت الفتوى في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، فمرة قال ابن عباس، مرة قال ابن عباس يهدي هديا ويتم نسكه، خلاص ما يلزم شيء، فقط أن يهدي هدي مكان هذا الذي حصل منه، ومرة قال يعتمر ويهدي. الذي روى عن ابن عباس أنه يهدي فقط هو عطاء بن أبي رباح، أعلم الناس بأحكام المناسك، عطاء بن أبي رباح مشهود له بأنه أعلم الناس بأحكام المناسك، روى عن ابن عباس أنه ليس على من جامع أهله بعد التحلل الأول إلا أن يهدي. وروى عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن من جامع أهله بعد التحلل الأول عليه أن يعتمر وأن يهدي. واختار هذا ربيع بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيع الرأي، وهو من شيوخ الإمام مالك، واختار هذا أيضا مالك من كلام شيخه، فاختار أن يعتمر وأن يهدي. فمن جامع بعد التحلل الأول، من أصاب أهله بعد التحلل الأول عليه أن يهدي هديا وأن يعتمر، يعني بعد ما يكمل الحج ينحر هذا الهدي وأن يأتي بعمره ويوزع الهدي هذا الفقراء الحرم. والعلماء اختلفوا في هذا الهدي، منهم من قال بدنا مثل ما ذكر المصنف، ومنهم من قال شاه. المهم أن هذه الإصابة للأهل بعد التحلل الأول لا يترتب عليها ما يترتب على الإصابة قبل التحلل الأول، فتلك تفسد الحج وتلزم بحج آخر، وهذه لا تفسد الحج ولا تلزم بحج آخر. أقصى ما ورد هو أن يعتمر وأن يهدي مكان هذا الذي حصل منه. ثم قال الإمام: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. كلمة أحب ما سمعت تفيد عدة أمور. تفيد أولا أن الإمام وقف على خلاف المسألة، اثنين تفيد أن الإمام يرى أن الخلاف في المسألة خلاف معتبر، فيرى أن القول المقابل إيش؟ صحيح، لا يراه باطل، لأنه ما هو مقابل الأحب؟ الحبيب. ما هو مقابل الأصح؟ صح ولا لا؟ ما هو مقابل الأرجح؟ الراجح. فالإمام قال: وذلك أحب ما سمعت إلي، فيعني أن القول الآخر برضو عندي أنا قول إيش؟ مقبول محبوب، لكن هذا أحب، هذا أحب. فهذه العبارة من الإمام تفيد أن الإمام وقف على خلاف في هذه المسألة، وتفيد أن الخلاف الذي وقف عليه الإمام في هذه المسألة يراه معتبر، وتفيد أن هذا الخلاف القول المخالف لقوله لا يرى أنه باطل، إنما هذا اختياره. والعلماء يفرقون بين الاختيار وبين الترجيح، بين الاختيار وبين الترجيح، فيجعلون الاختيار في اختلاف التنوع، يعني ما يجوز فيه يجوز فيه القولان، كلا القولان يجوز، صح؟ كلا القولان يجوز، واضح؟ ولكن هو يختار هذا. والترجيح يرون أنه قد يشمل الاختيار وقد يقابل الضعيف، وقد يقابل الضعيف. فالاختيارات فالاختيارات تكون في اختلاف التنوع، والترجيح يكون في التنوع ويكون في اختلاف التضاد، لأن العلماء يقسمون الاختلاف إلى كم نوع؟ إلى نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع الأخذ بأي قول فيه صحيح، صحيح وجائز، خلاص. واختلاف التضاد لا يعمل إلا بقول فيه. فالاختيارات في التنوع، والترجيحات تكون في التنوع وفي التضاد، فالترجيحات أعم من الاختيارات، صح؟ الاختيار يكون في التنوع، والترجيح يكون في ما هو مختار وما أنا. طيب، ثم أورد الإمام مسائل، فقال أنه سئل عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي. هذه مسألة كثير ما يحدث السؤال عنها، وهي: ما حكم من خرج من مكة ولم يفض طواف الإفاضة، ولم يطف طواف الإفاضة؟ يحصل واحد ماشي مع جماعة مسكين ما هو داري، سوى الحج، بات في منى، رمى الجمرات، اشتغل بهذا، يوم ما جاء خارج طاف طواف الوداع وخرج، لما وصل بلاده فبيتكلم، فقالوا له: لا عليك طوافين. قال: أنا طفت بس طواف واحد، طواف الوداع. قالوا: لا عليك طوافين. إيش الحكم؟ العلماء فصلوا، قالوا: هذا على أحوال. الحالة الأول: إذا كان قد طاف طواف الوداع قبل أن يخرج ولم يطف طواف الإفاضة، فطواف الوداع يقع مكان طواف الإفاضة ويغنيه ذلك حتى ولو لم ينوه، وهذه من خصائص الحج، هذه من خصائص الحج أن التطوعات تقع فيه مقام الواجبات. مثال أوضح من كذا: لو أن إنسانا اعتمر عمرة أو حج حجا عن فلان وهو لم يحج عن نفسه، وبعد الحج يسأل، نقول له: هذه حجتك عن نفسك. طب أنا ما نويت عن نفسي. نقول له: خلاص هي عن نفسك، إذا تبي تحج مرة ثانية عن غيرك حج، لا يصح أن تحج عن غيرك ولم تحج عن نفسك. دليل حديث شبرمة، فكان يلبي عن شبرمة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. انتهى الموضوع. لو إنسان سوى عمرة وكانت هذه أول عمرة، فالعالم إيش يقول له؟ يقول له: خلاص هذه العمرة عن نفسك، بعد كده تبي تعتمر عن غيرك اعتمر، مع أنه ما نواها. فكذا هنا إذا كان قد طاف طواف الوداع قبل أن يخرج، فيقع طواف الوداع مقام طواف الإفاضة ويكفيه، ويكفيه.
خلاص من صورها، وقد تجدونها في بعض الفتاوى، واحد يكون حج وما طاف طواف الإفاضة ويقول وبعدها جيت مكة وسويت عمرة، خلاص يقول جيت مكة وسويت عمرة، فالشيخ يقول له طوافك للعمرة يقع مقام طواف الإفاضة، الآن أتي بعمرة ثانية إذا تريد، وإدخالك العمرة على الحج ما ينعقد، إدخال إحرام على إحرام ما ينعقد، إذا تبغى تسوي عمرة الآن سوي. يا شيخ أنا جيت بعمرة بس تذكرت إني في الحج اللي راح ما طف طواف الإفاضة، فإيش أعمل؟ فقال له خلاص طوافك للعمرة يقع مقام طواف الإفاضة. طيب إيش حكم العمرة حقتي هذه؟ يقول له ما انعقدت لأنه دخل إحرام على إحرام، أنت أصلا لازلت محرم بالحج، ما حصل منك التحلل الثاني. وضحت هذه الصورة، المسألة هذه وضحت. الحالة الثانية إذا لم يكن طاف طواف الإفاضة ولا طاف طواف الوداع، أقام في منى ورمى الجمرات وخلص وسافر، طرأ طاري سارت أمور، ما أتذكر ما أتنبه، خرج وسافر وصل بلده، وهو في بلده هناك أتذكر أنه لا طاف طواف الحج ولا طاف طواف الوداع، فنقول له طواف الحج ركن، حجك ما يصح بدون. تذكروا قلنا إيش أركان الحج؟ إيش قلنا؟ الإحرام اللي هي نية الدخول في النسك، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، هذه أركان الحج، ما يصح حجك بدونها. فأنت فاتك الآن طواف الحج، لازم ترجع وتطوف طواف الحج، لازم ترجع وتطوف طواف الحج، ما تبرأ ذمتك بذلك، ما يقوم مقام ولا ذبيحة ولا أي شيء، لازم ترجع وتطوف طواف الحج. خلاص. فإن قال يا شيخ أنا متزوج ولما رجعت أتيت أهلي، فنقول له خلاص حجك ترى صحيح ما هو باطل، أرجع طوف طواف الإفاضة واذبح هدي عن جماعك لأهلك، وإن كمان تبغى تأخذ بالقول اللي اختاره الإمام مالك واعتمر، أنحر هدي أذبح هدي، شاء أذبح جاء شاء واعتمر، خلاص كذا حصل ما تبرأ به ذمتك من هذا العمل، ما تبرأ به ذمتك من هذا العمل، ما يلزمك شيء. حالة ثالثة نقول إذا كان لم يطف طواف الإفاضة، هل له أن يخرج من مكة ويرجع؟ يعني مثلا في أيام منى أحتاج أن يروح الطائف، أحتاج أن يروح جدة، أحتاج أن يروح الرياض ويرجع، هل له ذلك؟ نقول الظاهر نعم له ذلك، ولكن هذا ليس الأكمل، لكن يبقى على إحرامه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يأتي النساء، لا يجوز له أن يأتي النساء، يبقى على إحرامه حتى يعود ويطوف طواف الإفاضة. فائدة كلام العلماء في هذه المسألة يا شباب يدلكم أنه ليس عندهم لآخر أعمال الحج وقت، ما لهم زمن. يعني بعض الناس يسأل يقول يا شيخ ألم متى يجوز آخر طواف الإفاضة؟ ألم متى يجوز آخر طواف الإفاضة؟ نقول له ما له وقت، قال فلان وقال، كأنه يستشكل، لكن في مثل هذه المسائل يسلم وتسليمه بهذا المسائل، والعلماء تقريرهم لهذا التقرير إيش يفيد؟ أنه عندهم هل لأعمال الحج آخر؟ لا لا. فلو رجعت إلى بلدك وبعد 6 أشهر بعد 8 أشهر رجعت، نقول عليك أن تعود إلى الحرم وأن تطوف طواف الإفاضة، لم يحد ذلك بوقت، فدل ذلك أن أعمال الحج لا آخر لها، لكن السنة أن تنتهي بانتهاء الأيام أيام منها، فإن زادت إلى آخر الحج لا بأس، وإن زادت أكثر من ذلك ما عندنا دليل يمنع من هذا، ويقرر أنه هذا هو كلام أهل العلم مثل هذه المسألة. فإن أهل العلم جميعهم إذا خرجت ولم تطف طواف الإفاضة يقولون عليك أن ترجع وأن تطوف طواف الإفاضة، ولا يذكرون كلام على قضية المدة والزمن بين حجك ووقوفك بعرفة وبين فعلك لطواف الإفاضة وبين فعلك لطواف الإفاضة. ثم أورد الإمام مسألة قال ولا ينبغي أن يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث أصاب من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها، أي لكي يكون هديه يعني مسوقا إلى الحرم، لكي يكون هديه مسوقا إلى الحرم حتى يتحقق فيه هديا بالغ الكعبة. فإن الآية تشعر أن الهدي ينبغي أن يدخل به من خارج الحرم هديا بالغ الكعبة، ونحن قلنا أن الكعبة معناها، فمعنى ذلك أن الهدي يكون من خارج إلى الداخل. فإن لم يتيسر لك ذلك اشتري وأخرج ثم أدخل، اشتري وأخرج ثم أدخل به ثم أنحر. نعم. ما استيسر من الهدي؟ فدخلت عمرة مكة. الإمام عقد هذا الباب لبيان ما المراد بما استيسر من الهدي. معلوم أن الهدي قد يكون من الإبل وقد يكون من البقر وقد يكون من الشيعة الغنم، فما المراد بما استيسر من الهدي؟ أقول عقد الإمام لهذا الباب دليل أن الإمام بلغه خلاف في هذه المسألة، والخلاف الذي بلغه أشار إليه في هذا الباب. فإن ابن عمر يقول ما استيسر من الهدي، يقول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، هذا من يقوله؟ ابن عمر. بينما علي بن أبي طالب وابن عباس يقول ما استيسر من الهدي شاه، فعلى أي وجه يكون ما استيسر من الهدي؟ فاستدل الإمام من القرآن على ما يدل أن الهدي المستيسر أقله شاه. قال في آية الجزاء في الصيد، أن من قتل صيدا وهو محرم أنه يلزمه إيش؟ قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال هديا بالغ الكعبة، فالآية ذكرت الهدي مثل ما قتل من الصيد. قال ومعلوم أن الصيد أقل ما يحكم فيه من الهدي الأنواع الثلاثة البقر والإبل والغنم هو إيش؟ الشاة، فهذا أقل الهدي. فهذا أقل الهدي. وما لم يبلغ أن يحكم به بشاه يحكم به بإطعام أو صيام، صح ولا لا؟ فهو يقول إذن أقل الهدي شاه، بدليل هذه الآية، بدليل هذه الآية. فهذا مرجح لقول ابن عباس وعلي بن أبي طالب، هذا مرجح لقول ابن عباس ولقول علي بن أبي طالب أن ما استيسر من الهدي هو شاه. من العلماء من سلك مسلك آخر، قال هذا الذي قاله الإمام مالك من أوضح أوجه الاستدلال في بيان أن ما استيسر من الهدي شاه، أي أن أقل الهدي شاه. لكن هناك طريقة أخرى أن نبين أن معنى كلام ابن عمر، أن مخرج كلام ابن عمر أن ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة لا يريد به على الإطلاق، بدليل ما أورده الإمام نفسه في الباب الذي يلي عن ابن عمر، فإنه ذكر عن ابن عمر أنه قال لو لم أجد إلا أن أذبح شاه لكان أحب إلي من أن أصوم. الله يقول في الآية فمن تمتع إلى الحج فما استيسر، فابن عمر يقول لو لم أجد إلا شاه فهذا أحب لي من أن أصوم، يقول أحب أن أذبح الشاه من أن أصوم. فهذا من ابن عمر دليل أن قوله الأول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة أي هو للواجد للغني، بمعنى أنه ابن عمر إيش يبغى يقول؟ يقول يا جماعة ترى ما استيسر من الهدي أنا أعرف أنه شاه، لكن أنا ما أحب أدفع الشاه وأنا أقدر أدفع بدنة أو بقرة. طيب ابن عمر من فين جاب هذا؟ شاف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرن ما الذي استيسر من الهدي للرسول ودفعه؟ شاه ولا إبل؟ إبل. فابن عمر خلاص قال ما دام الرسول استيسر له من الهدي إبل ودفع الإبل إذن ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، حثا للناس وحملا للناس على أعلى ما يجد، على أعلى ما يجد، ويجعل أقل ما يجد لمن لا يجد، ويجعل أقل الهدي لمن لا يجد، يشعر به كلامه الآخر. فهو يقول كلام ابن عمر لا يخالف كلام ابن عباس ولا يخالف كلام علي، فإن وجه كلام ابن عمر إنما أراد رضي الله عنه أن يرشد الناس ويدلهم إلى أفضل وأكمل الهدي. فالذي استيسر لا بحسب حال الهدي من القلة والكثرة، إنما بحسب حالك أنت، فما استيسر لك أن تشتريه هو الأيسر. فإذا كنت غنيا ويتيسر عليك البدنة والبقرة فهذا هو الذي يتيسر لك. وكلام علي في حق أقل ما يجزئ من الهدي، انتبهتوا قبل الكلام؟ يعني كلام ابن عمر في حق الشخص الواجد وغير الواجد، فهو يتكلم عن الواجب الذي تيسر له إخراج البدنة والبقرة، فيقول أنت ما استيسر في حقك هو إيش؟ البدنة والبقرة. كلام ابن عباس وعلي في حق نفس الهدي، أقل الهدي شاء، أقل ما يجزئ شاء، فهذولاك يتكلموا في جانب وابن عمر يتكلم في جانب. بهذه الطريقة وفق بعض أهل العلم ابن عبد البر وغيره بين كلام ابن عمر وكلام ابن عباس وكلام علي بن أبي طالب، فقالوا بخرج كلام ابن عمر إنما هو في حق الواجد، فإن المتيسر له في حقه البدنة والبقرة، وكلام ابن عباس وعلي في حق أقل ما يجزئ من الهدي، وإذا انفصلت الجهة زال التعارض والاختلاف، فالاختلاف بين الكلامين. واستدلال الإمام مالك على ما تم صحيح، نعم الآيات تدل أن ما استيسر من الهدي هو شاه، واستدلاله بهذه الطريقة التي صنعها تسمى عند العلماء من باب تفسير القرآن بالقرآن. والإمام مالك له مواطن عديدة في الموطأ استعمل فيها الاستدلال بالقرآن في تفسير القرآن، مثل ما مر معنا في تفسير قوله تعالى في مس المصحف، لما سئل هل يمس القرآن غير الطاهر، هل يمس القرآن من هو غير طاهر، فقال لا أرى في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون إلا قوله تعالى صحفا مكرمة بأيدي بررة بأيدي سفرة كرام بررة. ففسر أن المراد بالمطهرين من؟ الملائكة. فسر أن المراد بالمطهرين هم الملائكة، وتركيبة اللفظة تؤيد هذا، فإن الله قال لا يمسه إلا فهم مطهرون، بينما البشر متطهرون، فدل ذلك أن المراد هناك هو هذا هنا وهم الملائكة، لأنهم لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يجنبون، الملائكة فهم مطهرون، بينما بني آدم متطهرون. فالآية لا دلالة فيها على حكم هذه المسألة بالصورة هذه التي تقررت. وسبق أن الراجح مذهب الجمهور، بل عليه الإجماع كما حكاه إسحاق، من أن القرآن لا يجوز أن يمسه الإنسان إلا طاهر. نقل على ذلك الإجماع إسحاق بن راهوية، وأجبنا عن من فسر الآية، قلنا إذا كان هذا حكم الصحف المطهرة أنها عند الملائكة بهذه الصفة، فإخبار الله لنا عنها بهذه عنه بهذه الصفة دليل أنه لا ينبغي لنا أن نفعل إلا ذلك، أننا نحن لا ينبغي لنا إلا أن نفعل ذلك، فلا نمسه إلا على طهارة. ثم استدلنا بحديث حكيم ابن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم أورد الإمام رحمه الله حديث أن مولاه لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد. إيش يعني صفة المسجد؟ صفة المسجد الغرفة التي تكون في آخر المسجد، أو المنطقة المضللة التي تكون في آخر المسجد، غرفة تكون في الآخر أو صفة تكون في الآخر وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الدكة في طرف المسجد في آخره، مكان للفقراء يجتمع فيها أهل الحاجة، فالصفة ما كان في مؤخرة المسجد من غرفة أو سقيفة، فهذه تسمى صفة المسجد. فأتت إلى صفة المسجد وطلبت أن تقص شعرها، قالت عمرة فالتمسيه لي، قالت لها فالتمسيه لي، فالتمسته عمرة حتى جاءت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. ذكر الإمام هذا الأثر لما فيه من بيان تطبيق عملي لتفسير ما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة الحج ما استيسر من الهدي بأنه شاة، فهذا تطبيق عملي في أن المراد شاة. إيش وجه الكلام ذا كله؟ ليش أقول لك؟ لأن الرسول قال خذوا عني مناسككم، والآية فيها ما استيسر من الهدي، والذي أهداه الرسول بدنا، فصار يحتاج الأمر إلى دليل على الشاة، واضح؟ بل زاد الأمر إشكال أنه ابن عمر قال ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، فعقد الإمام هذا الباب ليزيل هذه الإشكالات كلها، وليعلم أن الهدي هدي التمتع والقران، وما استيسر من الهدي والهدي مطلقا يجزئ في أقل ما يجزئ بإيش؟ بالشاة، ويجوز فيه التشريك في البقرة أو البدنة من سبعة، يجوز أن يجتمع سبعة عليهم هدي حج في بدنة، ويجوز أن يجتمع سبعة في بقرة كما سيأتي إن شاء الله في الكتاب. نقدر نأخذ الباب الأخير ولا ما في وقت؟ في أسئلة؟ هات نسمع. أما قضاء الرواتب فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي الصلاة صلوات التطوع إذا فاتته، وجاء في خصوص صلاة الوتر أنه قال صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليقضه إذا ذكره أو فليصليه إذا ذكره. فقضاء الرواتب والصلوات التطوع التي اعتادها الإنسان أمر واسع في السنة، يقضيه الإنسان كما كان يصلي. وقد ورد في الوتر أنه يقضى على صفتين: الصفة الأولى أن يقضى على هيئته كما كان يصلي، كما أفادته بعض النصوص المطلقة في ذلك، منها هذا النص الذي أشرت إليه قبل قليل، وأن يصليه أو أن يقضيه على صفة ثانية، أن يصليه إذا كان يصليه 11 ركعة يصليه في النهار 12 ركعة، إذا كان يصليه في الليل 9 ركعات يصليه في النهار 10 ركعات، فيقضيه شفعا، يقضيه شفعا. فهاتان صفتان في قضاء صلاة، هاتان صفتان في قضاء صلاة الوتر، ومطلق صلوات التطوع التي يحافظ عليها الإنسان مثل صلوات الرواتب وكذا له أن يقضيها، كما يدل عليها حديث أم سلمة في الصحيح لما قال إن هاتين الركعتين التي كنت أصليهما بعد الظهر فلم أستطع بسبب الوفد فأنا الآن أصليهما. أما السؤال الثاني وهو أن سألوا عن إيش؟ قضاء إيش؟ نعم، إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم في الحضر للمشقة كما جاء في حديث ابن عباس، إذا جمع بينهما جمع تقديم فإنه يصلي راتبة العشاء بعد صلاته للعشاء، أما راتبة المغرب فله أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة راتبة إلى ما بعد صلاة العشاء فيصليها على هذه الصفة. أما إذا كان جمع بين المغرب والعشاء في السفر وكان يقصر الصلاة، فنحن مع عدم وجود نص واضح صريح في منع المسافر من أن يصلي السنن الرواتب، لكننا نقول السنة العملية عن الرسول صلى الله عليه وسلم دلت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر الوتر وكان يصلي صلاة الضحى، ولم ينقل عنه صراحة أنه كان يصلي صلاة السنن الرواتب، بل جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو كنت متنفلا لأتممت، لو كنت متنفلا لأتممت. ولذا نقول المسافر لا يتأكد في حقه صلاة السنن الرواتب، فإن صلاها جازت وتكون على الصفة التي ذكرناها قبل قليل. نعم، أن الرسول كان يحافظ على راتبة الفجر، نسيت أن أذكرها، كان يحافظ على صلاة راتبة الفجر ويحافظ على صلاة الوتر وصلى الضحى، وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. نعم، لم يأتي دليل في الشرع يمنع من تكرار الزيارة من أجل العزاء، خاصة إذا كان المصاب يحتاج إلى مثل هذه المؤانسة. يعني القضية في العزاء ملحظها ملحظ يعني تعزية ومؤانسة والشد من أزر صاحب المصيبة، فإذا ذهبت إليه في المرة الأولى ورأيت أنك خففت عنه وأنه لا يزال يحتاج أو أنه يستأنس بوجودك معه ووقوفك معه في اليوم الثاني أو كذا، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك شرعا. والأصل في هذا الباب فيما يظهر لي والله أعلم أن مرجعه إلى العرف، أن مرجعه إلى العرف، فإذا كان العرف يجري بذلك وخاصة إذا كان الإنسان يحتاج إلى مثل هذه المؤانسة والمؤازرة والمعاضدة في هذا المصاب الذي أصابه، فالذي يظهر أن ذلك فوق أنه مباح نقول قد يكون مستحبا إذا كان فيه تسلية لأصحاب المصاب في مصابهم، خاصة إذا كنت أنت ممن يأنسون له ويحبون وجوده معهم في مثل هذا الأمر والحال. نعم، الأدعية وآيات القرآن والأذكار وضعها في الهاتف يعني من جهة فيه محاسن ومن جهة فيه مساوئ. أما من محاسنه فإنه يذكر الإنسان بذكر الله، وأنه من باب إفشاء ذكر الله بين الناس، وأن فيه إحياء لمثل هذه الأذكار، خاصة أحيانا بعض الأذكار واردة في السنة الناس لا يعرفونها فيكون هذا سبب في تذكيرهم بها. وفيه مساوئ، أن هذا الذكر قد يأتي مثلا في مكان لا يحسن أن يكون في هذا الذكر، وقد يأتي في حال له عدم انتباه، وقد يأتي كده في أوقات وأشياء مهينة. فالإنسان على نفسه بصيرة، إن رأى أنه الحال في الأكثر إن شاء الله لن يكون إلا خير وفيه خير أبقى، وإلا الأفضل أن يبتعد عن مثل هذا الأمر حتى لا يكون فيه امتهان لذكر الله سبحانه وتعالى. يعني نخشى من هذا، نخشى من مثل هذا الامتهان، ونخشى من مثل هذه الأحوال التي قد يأتي فيها هذا التنبيه في الهاتف بهذا الذكر، فيكون فيها نوع من الامتهان ونوع من عدم الإجلال اللائق بذكر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله هدي من فاته الحج. نقرأ. قول المصنف رحمه الله هدي من فاته الحج. يذكر العلماء رحمهم الله باب الإحصار والفوات. أما الإحصار فقد تقدمت أحكامه، وهو أن يمنع الحاج مرض أو عدو من أن يصل إلى البيت، فهذا حكمه أن يذبح الهدي ويوزعه على فقراء المكان ويرجع ثم انتهى أمره ولا شيء عليه. إن شاء بعد ذلك أتى بهذا النسك، وإن شاء لم يأتي بهذا النسك. هذا حكم إيش؟ حكم المحصر. فإن اشترط المحصر عند إحرامه، فإن كان المحصر قد اشترط عند إحرامه فقال: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فمرض أو حبسه عدو عن القدوم إلى الحج، حل ولا شيء عليه، حتى الدم الإحصار يسقط عنه ولا شيء عليه. هذا حكم من المحصر. أما الفوات فهو من فاته الحج، يعني من أحرم بالحج وفاته الحج لأمر ما، قد يكون سبب فوات الحج خطأ في حساب أيام الشهر، قد يكون سبب فوات الحج ضلال في الطريق وضياع في الطريق، قد يكون سبب فوات الحج أمر ما، أمر من الأمور. مثلا جاء مكة ونام ولا صحي إلا قد انتهى يوم عرفة، وهو لم يذهب إلى عرفة ولم يصل إلى عرفة، فاتوا الحج، فاتوا لأمر ما، لأي شغلة، هذا اسمه باب فوات الحج، يعني حكم من يفوته الحج. ما حكم من يفوته الحج؟ ما حكم من أحرم بالحج وفاته؟ لم يمنعه مانع من مرض ولا من عدو، لكن فاته الحج بسبب خطأ في العدة، جاء بعد يوم الوقفة، وصل مكة قبل يوم الوقفة لكن نام وما قدر يحج، لكن مثلا ارتكب أمر اقتضى أنه مثلا يحبس وما قدر يحج، خلاص وصل مكة، وصل الحرم لكن ما قدر يكمل بسبب هذا العائق الذي عاقه، ما استطاع الوقوف بعرفة، وبالتالي فاته الحج، لأن الرسول يقول الحج عرفة، فمن أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج. ما حكمه؟ عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب لبيان حكم من فاته الحج بأن فاته يوم الوقوف بعرفة. أورد فيه حديث أن أبا أيوب الأنصاري خرج جاء حاجا حتى إذا كان بالنازية في طريق مكة، من طريق مكة، أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، يعني فات يوم عرفة، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فاحجج واهدم استيسر من الهدي. إذن ما حكم من فاته الحج؟ عنده ترتب عليه عدة أحكام. الحكم الأول يبقى على إحرامه لا يتحلل. الحكم الثاني أنه يأتي بعمرة، فإذا تحلل من العمرة حل من إحرامه. الحكم الثالث أن يهدي ما استيسر من الهدي، يعني أن يذبح شاة، أن يذبح شاة. الحكم الرابع عليه أن يحج من قابل كحجته التي كان قد حج بها وفات عليه الوقوف بعرفة. إذن هذه أحكام من فاته الحج. الأول أنه يبقى على إحرامه، ما نقول له خلاص فاتك الحج راح تحلل، لا، يبقى على إحرامه. اثنين، يؤمر بأن يأتي بعمرة. ثلاثة، يؤمر بأن يهدي ما استيسر من الهدي، هدي الفوات، خلاص. أربعة، يؤمر بأن يحج من قابل. خمسة، أن يكون حجه من قابل على وفق نيته في الحج الذي فاته. هذه أحكام فوات الحج، يعني صار عندنا أحكام الإحصار وأحكام الفوات. ثم أورد المصنف رحمه الله عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم أحلقوا أو قصروا وارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا وهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. أقول هذا من عمر بن الخطاب تأكيد للمسألة الأولى، تأكيد للكلام في الأثر الأول، أن حكم من فاته الحج ما ذكره عمر أن يعتمر ويكون تحلله بعد هذه العمرة، إن كان قد ساق هدي يذبح الهدي وينحره، إن كان قد ساق الهدي يذبحه وينحره، وإما كان ساق هدي ما يلزمه هدي الآن، حتى يأتي عام قابل ويحج مكان هذه الحجة ويهدي هدي مكان هذا الهدي. لكن أضاف شيء وهو أن هدي الفوات إذا عجز عنه عامله معاملة هدي التمتع والقران، أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، و7 إذا رجع. قال مالك: ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. وهذا حكم هذه المسألة، حكم من فاته الحج، حكم من فاته الحج. مثلا قد يفوت الإنسان الحج الطيارة تتأخر، قد يفوت الإنسان الحج الطيارة مثلا ما يت وسيلة مواصلات توصله، خلاص أحرم وجام لكن ما وجد وسيلة مواصلات، فهذا حبس عن الحج لكن بغير مرض ولا عدو، بغير مرض ولا عدو حتى فاته الحج، فهو لم يمنع من دخول الحرم، لم يحبس من دخول الحرم، لم يحصر، وإنما فات، جاء متأخر، جاء متأخرا، فهذا حكمه. الباب الذي يليه: الإمام رحمه الله قبل باب ذكر حكم من أصاب أهله قبل أن يرمي الجمرة، يعني قبل أن يحصل له التحلل الأول، وقلنا أن حكمه أن حجه فاسد، أن حجه فاسد، وأن عليه أن يتم حجه الفاسد امتثالا لأمره تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأن عليه أن ينحر بدنا، وأن عليه الحج من قابل، وأن يفرق بينه وبين زوجه أثناء عمل الحج من الجهة من المكان الذي، وأن يحرم من نفس المحل الذي أحرم به لذاك الحج حتى تبرأ ذمته، حتى تبرأ ذمته. طيب، من أصاب أهله، من أصاب أهله بعد التحلل الأول ما حكمه؟ ما حكم من أصاب أهله بعد التحلل الأول؟ هل يفسد حجه؟ الجواب: لا، لا يفسد حجه، حجه صحيح، حجه صحيح، ولكن عليه أن يذبح، أن يهدي هديا، أن يهدي هديا ويتم حجه، ويتم حجه. واختلفت الفتوى في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، فمرة قال ابن عباس، مرة قال ابن عباس يهدي هديا ويتم نسكه، خلاص ما يلزم شيء، فقط أن يهدي هدي مكان هذا الذي حصل منه. ومرة قال يعتمر ويهدي. الذي روى عن ابن عباس أنه يهدي فقط هو عطاء بن أبي رباح، أعلم الناس بأحكام المناسك، عطاء بن أبي رباح مشهود له بأنه أعلم الناس بأحكام المناسك. روى عن ابن عباس أنه ليس على من جامع أهله بعد التحلل الأول إلا أن يهدي. وروى عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن من جامع أهله بعد التحلل الأول عليه أن يعتمر وأن يهدي. واختار هذا ربيع بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيع الرأي، وهو من شيوخ الإمام مالك. واختار هذا أيضا مالك من كلام شيخه، فاختار أن يعتمر وأن يهدي. فمن جامع بعد التحلل الأول، من أصاب أهله بعد التحلل الأول، عليه أن يهدي هديا وأن يعتمر، يعني بعد ما يكمل الحج ينحر هذا الهدي وأن يأتي بعمرة ويوزع الهدي هذا الفقراء الحرم. والعلماء اختلفوا في هذا الهدي، منهم من قال بدنا مثل ما ذكر المصنف، ومنهم من قال شاه. المهم أن هذه الإصابة للأهل بعد التحلل الأول لا يترتب عليها ما يترتب على الإصابة قبل التحلل الأول، فتلك تفسد الحج وتلزم بحج آخر، وهذه لا تفسد الحج ولا تلزم بحج آخر. أقصى ما ورد هو أن يعتمر وأن يهدي مكان هذا الذي حصل منه. ثم قال الإمام: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. كلمة أحب ما سمعت تفيد عدة أمور. تفيد أولا أن الإمام وقف على خلاف المسألة، اثنين تفيد أن الإمام يرى أن الخلاف في المسألة خلاف معتبر، فيرى أن القول المقابل إيش؟ صحيح، لا يراه باطل، لأنه ما هو مقابل الأحب؟ الحبيب. ما هو مقابل الأصح؟ صح ولا لا؟ ما هو مقابل الأرجح؟ الراجح. فالإمام قال: وذلك أحب ما سمعت إلي، فيعني أن القول الآخر برضو عندي أنا قول إيش؟ مقبول محبوب، لكن هذا أحب، هذا أحب. فهذه العبارة من الإمام تفيد أن الإمام وقف على خلاف في هذه المسألة، وتفيد أن الخلاف الذي وقف عليه الإمام في هذه المسألة يراه معتبر، وتفيد أن هذا الخلاف القول المخالف لقوله لا يرى أنه باطل، إنما هذا اختياره. والعلماء يفرقون بين الاختيار وبين الترجيح، بين الاختيار وبين الترجيح، فيجعلون الاختيار في اختلاف التنوع، يعني ما يجوز فيه يجوز فيه القولان، كلا القولان يجوز، صح؟ كلا القولان يجوز، واضح؟ ولكن هو يختار هذا. والترجيح يرون أنه قد يشمل الاختيار وقد يقابل الضعيف، وقد يقابل الضعيف. فالاختيارات تكون في اختلاف التنوع، والترجيح يكون في التنوع ويكون في اختلاف التضاد، لأن العلماء يقسمون الاختلاف إلى كم نوع؟ إلى نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع الأخذ بأي قول فيه صحيح، صحيح وجائز، خلاص. واختلاف الضداد لا يعمل إلا بقول فيه. فالاختيارات في التنوع، والترجيحات تكون في التنوع وفي التضاد، فالترجيحات أعم من الاختيارات، صح؟ الاختيار يكون في التنوع، والترجيح يكون في ما هو مختار وما أنا. طيب، ثم أورد الإمام مسائل، فقال أنه سئل عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليهدي. هذه مسألة كثير ما يحدث السؤال عنها، وهي: ما حكم من خرج من مكة ولم يفض طواف الإفاضة، ولم يطف طواف الإفاضة؟ يحصل واحد ماشي مع جماعة مسكين ما هو داري، سوى الحج، بات في منى، رمى الجمرات، اشتغل بهذا، يوم ما جاء خارج طاف طواف الوداع وخرج، لما وصل بلاده فبيتكلم، فقالوا له: لا عليك طوافين. قال: أنا طفت بس طواف واحد، طواف الوداع. قالوا: لا عليك طوافين. إيش الحكم؟ العلماء فصلوا، قالوا: هذا على أحوال. الحالة الأول: إذا كان قد طاف طواف الوداع قبل أن يخرج ولم يطف طواف الإفاضة، فطواف الوداع يقع مكان طواف الإفاضة ويغنيه ذلك حتى ولو لم ينوه، وهذه من خصائص الحج، هذه من خصائص الحج أن التطوعات تقع فيه مقام الواجبات. مثال أوضح من كذا، لو أن إنسانا اعتمر عمرة أو حج حجا عن فلان وهو لم يحج عن نفسه، وبعد الحج يسأل نقول له هذه حجتك عن نفسك. طب أنا ما نويت عن نفسي، نقول له خلاص هي عن نفسك، إذا تبي تحج مرة ثانية عن غيرك حج، لا يصح أن تحج عن غيرك ولم تحج عن نفسك. دليل حديث شبرمة، فكان يلبي عن شبرمة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، انتهى الموضوع. لو إنسان سوى عمرة وكانت هذه أول عمرة، فالعالم إيش يقول له؟ يقول له خلاص هذه العمرة عن نفسك، بعد كده تبي تعتمر عن غيرك اعتمر، مع أنه ما نواها. فكذا هنا إذا كان قد طاف طواف الوداع قبل أن يخرج، فيقع طواف الوداع مقام طواف الإفاضة ويكفيه، ويكفيه خلاص. من صورها، وقد تجدونها في بعض الفتاوى، واحد يكون حج وما طاف طواف الإفاضة ويقول وبعدها جيت مكة وسويت عمرة، خلاص يقول له جيت مكة وسويت عمرة، فالشيخ يقول له طوافك للعمرة يقع مقام طواف الإفاضة، الآن أتي بعمرة ثانية إذا تريد. وإدخالك العمرة على الحج ما ينعقد، إدخال إحرام على إحرام ما ينعقد، إذا تبغى تسوي عمرة الآن سوي. يا شيخ أنا جيت بعمرة بس تذكرت إني في الحج اللي راح ما طف طواف الإفاضة، فإيش أعمل؟ فقال له خلاص طوافك للعمرة يقع مقام طواف الإفاضة. طيب إيش حكم العمرة حقتي هذه؟ يقول له ما انعقدت لأنه دخل إحرام على إحرام، أنت أصلا لازلت محرم بالحج، ما حصل منك التحلل الثاني. وضحت هذه الصورة، المسألة هذه وضحت. الحالة الثانية، إذا لم يكن طاف طواف الإفاضة ولا طاف طواف الوداع، أقام في منى ورمى الجمرات وخلص وسافر، طرأ طاري سارت أمور، ما أتذكر ما أتنبه، خرج وسافر وصل بلده، وهو في بلده هناك أتذكر أنه لا طاف طواف الحج ولا طاف طواف الوداع، فنقول له طواف الحج ركن، حجك ما يصح بدون. تذكروا قلنا إيش أركان الحج؟ إيش قلنا؟ الإحرام اللي هي نية الدخول في النسك، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، هذه أركان الحج، ما يصح حجك بدونها. فأنت فاتك الآن طواف الحج، لازم ترجع وتطوف طواف الحج، لازم ترجع وتطوف طواف الحج، ما تبرأ ذمتك بذلك، ما يقوم مقام ولا ذبيحة ولا أي شيء، لازم ترجع وتطوف طواف الحج خلاص. فإن قال يا شيخ أنا متزوج ولما رجعت أتيت أهلي، فنقول له خلاص حجك ترى صحيح ما هو باطل، أرجع طوف طواف الإفاضة واذبح هدي عن جماعك لأهلك. وإن كمان تبغى تأخذ بالقول اللي اختاره الإمام مالك واعتمر، أنحر هدي أذبح هدي شاء أذبح جاء شاء واعتمر، خلاص كذا حصل ما تبرأ به ذمتك من هذا العمل، ما تبرأ به ذمتك من هذا العمل، ما يلزمك شيء. حالة ثالثة، نقول إذا كان لم يطف طواف الإفاضة هل له أن يخرج من مكة ويرجع؟ يعني مثلا في أيام منى أحتاج أن يروح الطائف، أحتاج أن يروح جدة، أحتاج أن يروح الرياض ويرجع، هل له ذلك؟ نقول الظاهر نعم له ذلك، ولكن هذا ليس الأكمل، لكن يبقى على إحرامه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يأتي النساء، لا يجوز له أن يأتي النساء، يبقى على إحرامه حتى يعود ويطوف طواف الإفاضة. فائدة كلام العلماء في هذه المسألة يا شباب يدلكم أنه ليس عندهم لآخر أعمال الحج وقت، ما لهم زمن. يعني بعض الناس يسأل يقول يا شيخ ألم متى يجوز آخر طواف الإفاضة؟ ألم متى يجوز آخر طواف الإفاضة؟ نقول له ما له وقت، قال فلان وقال، كأنه يستشكل. لكن في مثل هذه المسائل يسلم، وتسليمه بهذا المسائل والعلماء تقريرهم لهذا التقرير إيش يفيد؟ أنه عندهم هل لأعمال الحج آخر؟ لا لا، فلو رجعت إلى بلدك وبعد 6 أشهر بعد 8 أشهر رجعت نقول عليك أن تعود إلى الحرم وأن تطوف طواف الإفاضة، لم يحد ذلك بوقت، فدل ذلك أن أعمال الحج لا آخر لها، لكن السنة أن تنتهي بانتهاء الأيام أيام منها، فإن زادت إلى آخر الحج لا بأس، وإن زادت أكثر من ذلك ما عندنا دليل يمنع من هذا. ويقرر أنه هذا هو كلام أهل العلم مثل هذه المسألة، فإن أهل العلم جميعهم إذا خرجت ولم تطف طواف الإفاضة يقولون عليك أن ترجع وأن تطوف طواف الإفاضة، ولا يذكرون كلام على قضية المدة والزمن بين حجك ووقوفك بعرفة وبين فعلك لطواف الإفاضة وبين فعلك لطواف الإفاضة. ثم أورد الإمام مسألة قال: ولا ينبغي أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث أصاب من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها، أي لكي يكون هديه يعني مسوقا إلى الحرم، لكي يكون هديه مسوقا إلى الحرم حتى يتحقق فيه هديا بالغ الكعبة، فإن الآية تشعر أن الهدي ينبغي أن ندخل به من خارج الحرم هديا بالغ الكعبة، ونحن قلنا أن الكعبة معناها، فمعنى ذلك أن الهدي يكون من خارج إلى الداخل، فإن لم يتيسر لك ذلك اشتري وأخرج ثم أدخل، اشتري وأخرج ثم أدخل به ثم أنحر. نعم. ما استيسر من الهدي. فدخلت عمرة مكة
يوم الترويح وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد فقالت: أمعك من حصان؟ فقلت لا، فقالت: فتمسيني فالتمسك حتى جئت به، فأخذت من قرون عصيها، فلما كان يوم النحر ذكر الشاهد.
الإمام عقد هذا الباب لبيان ما المراد بما استيسر من الهدي. معلوم أن الهدي قد يكون من الإبل وقد يكون من البقر وقد يكون من الشيعة الغنم، فما المراد بما استيسر من الهدي؟ أقول عقد الإمام لهذا الباب دليل أن الإمام بلغه خلاف في هذه المسألة، والخلاف الذي بلغه أشار إليه في هذا الباب، فإن ابن عمر يقول ما استيسر من الهدي، يقول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، هذا من يقوله؟ ابن عمر. بينما علي بن أبي طالب وابن عباس يقول ما استيسر من الهدي شاه، فعلى أي وجه يكون ما استيسر من الهدي؟ فاستدل الإمام من القرآن على ما يدل أن الهدي المستيسر أقله شهر. قال في آية الجزاء في الصيد، في آية الجزاء في الصيد، أن من قتل صيدا وهو محرم أنه يلزمه إيش؟ قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال هديا بالغ الكعبة، فالآية ذكرت الهدي مثل ما قتل من الصيد. قال: ومعلوم أن الصيد أقل ما يحكم فيه من الهدي الأنواع الثلاثة البقر والإبل والغنم هو إيش؟ الشاة. فهذا أقل الهدي، فهذا أقل الهدي. وما لم يبلغ أن يحكم به بشاة يحكم به بإطعام أو صيام، صح ولا لا؟ فهو يقول إذن أقل الهدي شاة بدليل هذه الآية، بدليل هذه الآية. فهذا مرجح لقول ابن عباس وعلي بن أبي طالب، هذا مرجح لقول ابن عباس ولقول علي بن أبي طالب أن ما استيسر من الهدي هو شاة. من العلماء من سلك مسلك آخر، قال هذا الذي قاله الإمام مالك من أوضح أوجه الاستدلال في بيان أن ما استيسر من الهدي شاة، أي أن أقل الهدي شاة. لكن هناك طريقة أخرى أن نبين أن معنى كلام ابن عمر، أن مخرج كلام ابن عمر أن ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة لا يريد به على الإطلاق، بدليل ما أورده الإمام نفسه في الباب الذي يلي عن ابن عمر، فإنه ذكر عن ابن عمر أنه قال: لو لم أجد إلا أن أذبح شاه لكان أحب إلي من أن أصوم. الله يقول في الآية: فمن تمتع إلى الحج فما استيسر. فابن عمر يقول: لو لم أجد إلا شاه فهذا أحب لي من أن أصوم، يقول أحب أن أذبح الشاه من أن أصوم. فهذا من ابن عمر دليل أن قوله الأول ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة أي هو للواجد للغني، بمعنى أنه ابن عمر إيش يبغى يقول؟ يقول: يا جماعة ترى ما استيسر من الهدي أنا أعرف أنه شاه، لكن أنا ما أحب أدفع الشاه وأنا أقدر أدفع بدنة أو بقرة. طيب ابن عمر من فين جاب هذا؟ شاف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرن ما الذي استيسر من الهدي للرسول ودفعه، شاه ولا إبل؟ إبل. فابن عمر خلاص قال: ما دام الرسول استيسر له من الهدي إبل ودفع الإبل، إذن ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، حثا للناس وحملا للناس على أعلى ما يجد، على أعلى ما يجد، ويجعل أقل ما يجد لمن لا يجد، ويجعل أقل الهدي لمن لا يجد، يشعر به كلامه الآخر. فهو يقول كلام ابن عمر لا يخالف كلام ابن عباس ولا يخالف كلام علي، فإن وجه كلام ابن عمر إنما أراد رضي الله عنه أن يرشد الناس ويدلهم إلى أفضل وأكمل الهدي. فالذي استيسر لا بحسب حال الهدي من القلة والكثرة، إنما بحسب حالك أنت، فما استيسر لك أن تشتريه هو الأيسر. فإذا كنت غنيا ويتيسر عليك البدنة والبقرة فهذا هو الذي يتيسر لك. وكلام علي في حق أقل ما يجزئ من الهدي، انتبهتوا قبل الكلام؟ يعني كلام ابن عمر في حق الشخص الواجد وغير الواجد، فهو يتكلم عن الواجد الذي تيسر له إخراج البدنة والبقرة، فيقول أنت ما استيسر في حقك هو إيش؟ البدنة والبقرة. كلام ابن عباس وعلي في حق نفس الهدي، أقل الهدي شاء، أقل ما يجزئ شاء. فهذولاك يتكلموا في جانب وابن عمر يتكلم في جانب. بهذه الطريقة وفق بعض أهل العلم ابن عبد البر وغيره بين كلام ابن عمر وكلام ابن عباس وكلام علي بن أبي طالب، فقالوا بخرج كلام ابن عمر إنما هو في حق الواجد، فإن المتيسر له في حقه البدنة والبقرة، وكلام ابن عباس وعلي في حق أقل ما يجزئ من الهدي، وإذا انفصلت الجهة زال التعارض والاختلاف، فالاختلاف بين الكلامين. واستدلال الإمام مالك على ما تم صحيح، نعم الآيات تدل أن ما استيسر من الهدي هو شاة، واستدلاله بهذه الطريقة التي صنعها تسمى عند العلماء من باب تفسير القرآن بالقرآن. والإمام مالك له مواطن عديدة في الموطأ استعمل فيها الاستدلال بالقرآن في تفسير القرآن، مثل ما مر معنا في تفسير قوله تعالى في مس المصحف، لما سئل هل يمس القرآن غير طاهر، هل يمس القرآن من هو غير طاهر، فقال لا أرى في تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون إلا قوله تعالى صحفا مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، ففسر أن المراد بالمطهرين من الملائكة، فسر أن المراد بالمطهرين هم الملائكة، وتركيبة اللفظة تؤيد هذا، فإن الله قال لا يمسه إلا فهم مطهرون بينما البشر متطهرون، فدل ذلك أن المراد هناك هو هذا هنا وهم الملائكة، لأنهم لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يجنبون، الملائكة فهم مطهرون بينما بني آدم مطهرون. فالآية لا دلالة فيها على حكم هذه المسألة بالصورة هذه التي تقررت، وسبق أن الراجح مذهب الجمهور، بل عليه الإجماع كما حكاه إسحاق من أن القرآن لا يجوز أن يمسه الإنسان إلا طاهر، نقل على ذلك الإجماع إسحاق بن راهوية وأجبنا عن من فسر الآية، قلنا إذا كان هذا حكم الصحف المطهرة أنها عند الملائكة بهذه الصفة، فإخبار الله لنا عنه بهذه الصفة دليل أنه لا ينبغي لنا أن نفعل إلا ذلك، لا ينبغي لنا إلا أن نفعل ذلك، فلا نمسه إلا على طهارة. ثم استدلنا بحديث حكيم ابن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم أورد الإمام رحمه الله حديث أن مولاه لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة، فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها، فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم دخلت صفة المسجد. إيش يعني صفة المسجد؟ صفة المسجد الغرفة التي تكون في آخر المسجد، أو المنطقة المضللة التي تكون في آخر المسجد، غرفة تكون في الآخر أو صفة تكون في الآخر وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الدكة في طرف المسجد في آخره، مكان للفقراء يجتمع فيها أهل الحاجة. فالصفة ما كان في مؤخرة المسجد من غرفة أو سقيفة، فهذه تسمى صفة المسجد. فأتت إلى صفة المسجد وطلبت أن تقص شعرها، قالت لها فالتمسيه لي، فالتمسته عمرة حتى جاءت به، فأخذت من قرون رأسها، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. ذكر الإمام هذا الأثر لما فيه من بيان تطبيق عملي لتفسير ما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة الحج ما استيسر من الهدي بأنه شاة، فهذا تطبيق عملي في أن المراد شاة. إيش وجه الكلام ذا كله؟ ليش أقول لك؟ لأن الرسول قال خذوا عني مناسككم، والآية فيها ما استيسر من الهدي، والذي أهداه الرسول بدنا، فصار يحتاج الأمر إلى دليل على الشاة، واضح؟ بل زاد الأمر إشكال أنه ابن عمر قال ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، فعقد الإمام هذا الباب ليزيل هذه الإشكالات كلها، وليعلم أن الهدي هدي التمتع والقران، وما استيسر من الهدي والهدي مطلقا يجزئ في أقل ما يجزئ بإيش؟ بالشاة، يجزئ في أقل ما يجزئ بالشاة، ويجوز فيه التشريك في البقرة أو البدنة من سبعة، يجوز أن يجتمع سبعة عليهم هدي حج في بدنة، ويجوز أن يجتمع سبعة في بقرة كما سيأتي إن شاء الله في الكتاب. نقدر نأخذ الباب الأخير ولا ما في وقت؟ ها في أسئلة؟ هات نسمع. أما قضاء الرواتب فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي الصلاة صلوات التطوع إذا فاتته، وجاء في خصوص صلاة الوتر أنه قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليقضه إذا ذكره أو فليصليه إذا ذكره. فقضاء الرواتب والصلوات التطوع التي اعتادها الإنسان أمر واسع في السنة، يقضيه الإنسان كما كان يصلي. وقد ورد في الوتر أنه يقضى على صفتين: الصفة الأولى أن يقضى على هيئته كما كان يصلي، كما أفادته بعض النصوص المطلقة في ذلك، منها هذا النص الذي أشرت إليه قبل قليل، وأن يصليه أو أن يقضيه على صفة ثانية، أن يصليه إذا كان يصليه 11 ركعة يصليه في النهار 12 ركعة، إذا كان يصليه في الليل 9 ركعات يصليه في النهار 10 ركعات، فيقضيه شفعا، يقضيه شفعا. فهاتان صفتان في قضاء صلاة، هاتان صفتان في قضاء صلاة الوتر، ومطلق صلوات التطوع التي يحافظ عليها الإنسان مثل صلوات الرواتب وكذا له أن يقضيها، كما يدل عليها حديث أم سلمة في الصحيح لما قال: إن هاتين الركعتين التي كنت أصليهما بعد الظهر فلم أستطع بسبب الوفد فأنا الآن أصليهما. أما السؤال الثاني وهو أن سألوا عن إيش؟ قضاء إيش؟ نعم، إذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم في الحضر للمشقة كما جاء في حديث ابن عباس، إذا جمع بينهما جمع تقديم فإنه يصلي راتبة العشاء بعد صلاته للعشاء، أما راتبة المغرب فله أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة راتبة إلى ما بعد صلاة العشاء فيصليها على هذه الصفة. أما إذا كان جمع بين المغرب والعشاء في السفر وكان يقصر الصلاة، فنحن مع عدم وجود نص واضح صريح في منع المسافر من أن يصلي السنن الرواتب، لكننا نقول السنة العملية عن الرسول صلى الله عليه وسلم دلت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر الوتر، وكان يصلي صلاة الضحى، ولم ينقل عنه صراحة أنه كان يصلي صلاة السنن الرواتب، بل جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو كنت متنفلا لأتممت، لو كنت متنفلا لأتممت. ولذا نقول المسافر لا يتأكد في حقه صلاة السنن الرواتب، فإن صلاها جازت وتكون على الصفة التي ذكرناها قبل قليل. نعم، أن الرسول كان يحافظ على راتبة الفجر، نسيت أن أذكرها، كان يحافظ على صلاة راتبة الفجر ويحافظ على صلاة الوتر وصلى الضحى، وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. نعم. لم يأتي دليل في الشرع يمنع من تكرار الزيارة من أجل العزاء، خاصة إذا كان المصاب يحتاج إلى مثل هذه المؤانسة. يعني القضية في العزاء ملحظها ملحظ يعني تعزية ومؤانسة والشد من أزر صاحب المصيبة، فإذا ذهبت إليه في المرة الأولى ورأيت أنك خففت عنه وأنه لا يزال يحتاج، أو أنه يستأنس بوجودك معه ووقوفك معه في اليوم الثاني أو كذا، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك شرعا. والأصل في هذا الباب فيما يظهر لي والله أعلم أن مرجعه إلى العرف، أن مرجعه إلى العرف، فإذا كان العرف يجري بذلك وخاصة إذا كان الإنسان يحتاج إلى مثل هذه المؤانسة والمؤازرة والمعاضدة في هذا المصاب الذي أصابه، فالذي يظهر أن ذلك فوق أنه مباح، نقول قد يكون مستحبا إذا كان فيه تسلية لأصحاب المصاب في مصابهم، خاصة إذا كنت أنت ممن يأنسون له ويحبون وجوده معهم في مثل هذا الأمر والحال. نعم. الأدعية وآيات القرآن والأذكار، وضعها في الهاتف يعني من جهة فيه محاسن ومن جهة فيه مساوئ. أما من محاسنه فإنه يذكر الإنسان بذكر الله، وأنه من باب إفشاء ذكر الله بين الناس، وأن فيه إحياء لمثل هذه الأذكار، خاصة أحيانا بعض الأذكار واردة في السنة الناس لا يعرفونها فيكون هذا سبب في تذكيرهم بها. وفيه مساوئ أن هذا الذكر قد يأتي مثلا في مكان لا يحسن أن يكون فيه هذا الذكر، وقد يأتي في حال له عدم انتباه، وقد يأتي كده في أوقات وأشياء مهينة. فالإنسان على نفسه بصيرة، إن رأى أنه الحال في الأكثر إن شاء الله لن يكون إلا خير وفيه خير أبقى، وإلا الأفضل أن يبتعد عن مثل هذا الأمر حتى لا يكون فيه امتهان بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني نخشى من مثل هذا الامتهان، ونخشى من مثل هذه الأحوال التي قد يأتي فيها هذا التنبيه في الهاتف بهذا الذكر، فيكون فيها نوع من الامتهان ونوع من عدم الإجلال اللائق بذكر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.